بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قدوم وفد ذي مرة.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قدوم وفد ذي مرة. هذا الوفد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت أهل مكة وأذعنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تكاثر الوفود في السنة 9 و10 من الهجرة، لأن مكة فتحت في السنة 8 من الهجرة، وبعد إسلام أهل مكة تسارعت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتظرت حتى يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بادروا بإرسال الوفود منهم معلنين إسلامهم. نعم.
وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ذي مرة 13 رجلا رأسهم الحارث بن عوف، فقالوا: يا رسول الله، إنا قومك وعشيرتك، نحن قوم من بني لؤي بن غالب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للحارث: أين تركت أهلك؟ قال: بسلاح وما والاها. قال: وكيف البلاد؟ قال: والله إنا لمستنون ما في المال مخ، فادعوا الله لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقهم الغيث. فأقاموا أياما ثم أرادوا الانصراف إلى بلادهم، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مودعين له، فأمر بلالا أن يجيزهم، فأجازهم 10 أواق فضة، وفضل الحارث بن عوف أعطاه 12 أوقية، ورجعوا إلى بلادهم فوجدوا البلاد مطيرة، فسألوا: متى مطرتم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وأخصبت بعد ذلك بلادهم.
هذا الوفد قدم للنبي صلى الله عليه وسلم معلنين إسلامهم وإيمانهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ورئيسهم الحارث بن عوف وكبيرهم. جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم فسألهم عن أهليهم وبلادهم، فقالوا: بلادنا شهبا ليس فيها أخضر، وتعبنا فيها، وليس عندنا شيء نأكله، فادعوا الله لنا أن يغيثنا. فدعا صلى الله عليه وسلم ربه، فاستجاب الله جل وعلا دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم أغث لهم. فاستجاب الله جل وعلا وأرسل عليهم الغيث في يومهم الذي دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم. فلما ذهبوا إلى البلاد وسألوا متى نزل عليهم المطر، وإذا هو في اليوم الذي استغاث لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أغثهم. فكثر الغيث والخير عندهم، وخضرت الأرض، وروي الناس، وشبعوا، والحمد لله. نعم. ثم إنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم شعائر الدين وأوامر الإسلام، جاءوا مودعين له، فأجازهم صلى الله عليه وسلم وأعطاهم الجزاء الكافي لنفقتهم، أعطاهم ما يكفيهم، لأنه عليه الصلاة والسلام أعد جزاء حاضرا للوفد، إذا جاءه الوفد وأعطاهم ما يكفيهم في عودتهم إلى أهليهم حتى لا يحتاجوا معه إلى شيء رضي الله عنهم. وأجازهم النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد للحارث بصفته رئيسهم، أعطاه 12 أوقية، أوقية الذهب أو فضة، جزاء لهم على إسلامهم، وليشعروا أنهم مع المسلمين يدا واحدة.
فصل في قدوم وفد خولان.
وفد خولان هؤلاء من اليمن، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مسلمين مؤمنين. نعم.
وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان 10 وفد خولان وهم 10، فقالوا يا رسول الله نحن على من وراءنا من قومنا، ونحن مؤمنون بالله عز وجل ومصدقون برسوله، وقد ضربنا إليك أباط الإبل وركبنا حزون الأرض وسهولها، والمنة لله ولرسوله علينا، وقدمنا زائرين لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرتم من مسيركم إلي فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة، وأما قولكم زائرين لك فإنه من زارني بالمدينة كان في جواري يوم القيامة. قالوا يا رسول الله هذا السفر الذي لا توى عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل عم أنس وهو صنم خولان الذي يعبدونه؟ قالوا أبشر، بدلنا الله به ما جئت به.
ما جئت به يعني التوحيد.
وقد
هذا ما فعل عم أنس، هذا صنم يعبدونه مع الله أو من دون الله جل وعلا، فأبدلهم الله بدله بالإسلام الذي جعلهم لا يعطون لعم أنس شيئا، وكانوا يقسمون ما عندهم بينهم وبين عم أنس يعطونه تقربا إليه. ما فعل عم أنس؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل عم أنس وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه؟ قالوا أبشر، بدلنا الله به بما جئت به. وقد بقيت منا بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به، ولو قدمنا عليه لهدمناه إن شاء الله، فقد كنا منه في غرور وفتنة.
لأن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة صعب نقلهم مما هم عليه من الشرك إلى التوحيد، صعب نقلهم عما اعتادوه، صعب نقلهم عما ألفوه من الشرك، فقالوا ما بقي على عم أنس سوى شيخ كبير أو عجوز كبيرة، وإنا إن شاء الله إذا رجعنا أتلفناه وأذهبناه، فلا يبقى لهم ما يعبدونه مع الله، وإنما يتوجهون بعبادتهم لله وحده.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل عم أنس وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه؟ قالوا أبشر، بدلنا الله به ما جئت به. وقد بقيت منا بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به، ولو قدمنا عليه لهدمناه إن شاء الله، فقد كنا منه في غرور وفتنة.
كنا مغرورين حينما ألهناه وقضمناه، وهو لا يستحق التأليه ولا التعظيم، وإنما الألوهية لله وحده والتعظيم والتبجيل للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعظم ما رأيتم من فتنته؟ قالوا لقد رأيتنا أسنتنا حتى أكلنا الرمة. فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا به 100 ثور ونحرناها لعم أنس قربانا في غداة واحدة وتركناها تردها السباع ونحن أحوج إليها من السباع، فجاءنا الغيث من ساعتنا ولقد رأينا العشب يواري الرجال. ويقول قائلنا أنعم علينا عم أنس، وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقسمون لصنمهم هذا من أنعامهم وحروثهم، وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزاء له وجزاء لله بزعمهم، وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءا له وجزءا لله بزعمهم. قالوا كنا نزرع الزرع فنجعل له وسطه فنسميه له، ونسمي زرعا آخر حجرة لله، فإذا مالت الريح فالذي سميناه لله جعلناه لعم أنس، وإذا مالت الريح فالذي جعلناه لم نجعله لله. فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل علي في ذلك، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. قالوا وكنا نتحاكم إليه فيتكلم فيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الشياطين تكلمكم. وسألوه عن فرائض الدين فأخبرهم وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار لمن جاوروا وأن لا يظلموا أحدا. قال فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم ودعوه بعد أيام وأجازهم فرجعوا إلى قومهم فلم يحلوا عقده حتى هدموا عم أنس.
يقول عليه الصلاة والسلام لا ماذا رأيتم من فتنة عم أنس من مصائبه التي حصلت لكم؟ قالوا يا رسول الله كنا نجعل له نصيبا من حرثنا وأنعامنا، فإذا تردت أنعامنا وحرثنا أعطيناه أكثر مما كتبنا له لأجل أن لا يحصل علينا نقص، وما حصل من نقص فيما خصصناه لله جل وعلا فإنه يكون نقصا على حق الله جل وعلا، أي أنهم يفون للأصنام أكثر من وفائهم لله تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام قد نزل علي قرآن في هذا، وقوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فحكمهم هذا باطل، حيث أنهم يؤثرون نصيب آلهتهم على نصيب الله جل وعلا، ولا يأخذون نصيب آلهتهم بنقص، وإنما يستوفونه كاملا ويجعلون النقص على نصيب الله جل وعلا، وهذا لجهلهم وغرورهم بالآلهة واغترارهم بها. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليهم أن يخلصوا لله العبادة وأن لا يعطوا للآلهة شيئا مما أعطاهم الله جل وعلا، فالله هو المعطي وحده، وهو المتصرف وحده، وهو المنعم وحده جل وعلا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا أعبدوا الله وحده. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، جعلوا نصيبا لله مما أعطاهم الله جل وعلا، لأنه المعطي وحده، جعلوا له نصيبا بسيطا عرضة للزيادة والنقص، بخلاف نصيب الآلهة فهو واف كامل يعطونه حقه كاملا، يحرمون أنفسهم الخيرات ويعطونها للآلهة ولا يذوقون منها شيئا، يتركونها للذئاب والسباع تأكل منها كيفما شاءت، كما قال في أول القصة أنهم يذبحون للآلهة ويتركونها للسباع تأكلها كيف تشاء، ولا أحد يؤثر عليها، وما كان لله فإنهم يأكلون منه، وهو الجزء البسيط لله سبحانه وتعالى. قالوا كنا نتحاكم إليه فيتكلم معنا. هذه الشياطين التي تتكلم معهم وتخبرهم بما أرادوا، وهم شياطين يتكلمون باسم الآلهة، والآلهة لا تتكلم ولا تقول شيئا، وإنما يتلاعب بهم الشيطان، يقول الآلهة تقول لكم كذا وتقول لكم كذا، والآلهة لا تتكلم ولا تنطق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الشياطين تكلمكم، الشياطين هي التي تكلم بما يريدونه، كأن الآلهة تنطق وهي لا تنطق.
فصل في قدوم وفد محارب. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد محارب عام حجة الوداع، وهم كانوا أغلظ العرب وأفضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المواسم أيام عرضه نفسه على القبائل يدعوهم إلى الله. فجاء رسول الله
صلى الله عليه وسلم محارب على اسمها، عندها الحرب وعندها الفتنة وعندها الضرر، من جاءهم يدعوهم إلى الله جل وعلا آذوه، ومن ضمنهم هؤلاء آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء هذا الوفد نظر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحد منهم فقال: ألم تعرفني؟ أتعرفني؟ قال: نعم. ألست الذي قلت لي كذا وكذا؟ يخبر صلى الله عليه وسلم أنه رد عليه ردا شنيعا، فقال: نعم يا رسول الله، لكن الحمد لله الذي لم يمتني حتى هداني للإسلام، وأما صحبي الذين كانوا معي حينما جئتنا في يوم من أيام العرب، جئتنا تدعونا إلى الله، الذين دعوتهم معي كلهم ماتوا على طريقتهم السابقة على عبادة الأوثان، وأنا والحمد لله هداني الله للإسلام. فهذا الوفد وفد محارب على اسمه، عندهم الشر والفتنة والأذى، يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغرضون له في القول حينما جاءهم ضعيف مستضعف قبل أن يسلم العرب، فلما أسلم الناس أسلموا معهم. نعم.
وهم كانوا أغلظ العرب وأفضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المواسم أيام عرضه نفسه على القبائل يدعوهم إلى الله. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 10 نائبين عمن وراءهم من قومهم، فأسلموا، وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء إلى أن جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الظهر إلى العصر، فعرف رجلا منهم فأمده النظر، فلما رآه المحاربي يديم النظر إليه قال: كأنك يا رسول الله توهمني. قال: لقد رأيتك. قال المحاربي: أي والله لقد رأيتني وكلمتني وكلمتك.
قال له الرسول: أني رأيتك أول مرة. قال: نعم والله لقد رأيتني في سوق كذا. نعم.
قال: لقد رأيتك. قال المحاربي: أي والله لقد رأيتني وكلمتني وكلمتك بأقبح الكلام، ورددتك بأقبح الرد بعكاظ، وأنت تطوف على الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال المحاربي: يا رسول الله، ما كان في أصحابي أشد عليك يومئذ ولا أبعد عن الإسلام مني، فأحمد الله.
وأنا كنت أشدهم عليك لما أنك جئت تعرض علينا الإسلام، كنت أشد القوم عليك، غليظ، كان صلف، كان جاهليا مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا هداه للإسلام. نعم.
فأحمد الله الذي أبقاني حتى صدقت بك، ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا معي على دينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب بيد الله عز وجل. فقال المحاربي: يا رسول الله، استغفر لي من مراجعتي إياك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يجب ما كان قبله من الكفر. ثم انصرفوا إلى أهلهم.
هذا المحاربي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له لشدة بأسه وشدة جوابه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحتاج الموضوع إلى استغفار، بل الإسلام يجب ما كان قبله، يعني يهدم ما كان قبله ويقضي عليه، فأحمد الله على ذلك.
فصل في قدوم وفد صداع في سنة 8.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالرسول صلى الله عليه وسلم تحمل الأذى من كفار أيا كان نوعهم، تحمله تحملا شديدا وعفى عنهم ولم يراجعهم في ذلك، إلا أنه لما جاء هذا الرجل يذكر قوله الشنيع تحمله وقال له: إنك قلت لي كذا وكذا والآن هداك الله الإسلام. قال: نعم يا رسول الله، كنت أغلظ القوم عليك أن أذكر هذا، لما جئتنا تعرض نفسك علينا تريد منا الإسلام رددت عليك ردا شنيعا لا أطيقه الآن. فقال عليه الصلاة والسلام لما قال: استغفر لي يا رسول الله عما مضى، قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أي أن قولك الشنيع لي هذاك غفره الله لك وصدقه وهداك للإسلام. فحري بالرجل أن يتذاكر ويتراجع، وكان هو يظهر أحب القوم إلى الله جل وعلا، لأن الشديد في الجاهلية يكون شديد في الإسلام على أهل الشرك والكفر، فأنعم الله عليه بذلك، وكان وحده هو الذي بقي من رد على النبي صلى الله عليه وسلم، والبقية ماتوا على كفرهم وشركهم والعياذ بالله، بعدما أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله لم يستجيبوا ولم يجيبوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما معنى حتى أكلنا الرمة؟
يعني أنهم أكلوا الشيء الذي لا يؤكل من الجوع، من جوعهم وشدة بأسهم وقد عدم المطر عندهم، أكلوا الشيء الذي لا يؤكل.
يقول السائل: مر بنا في درسنا الماضي إن أما لا تجني على ولد 3 مرات، ما المقصود بهذا؟
لما اشتكى الأنصاري رضي الله عنه قال: إن لنا على هؤلاء حق ودماء، فنريد أن نأخذه منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الأمة لا تجني على ولدها، يعني حقكم ليس على هؤلاء وإنما على قومهم، فلا تطالبوهم بشيء ما داموا جاءوا مسلمين مؤمنين.
يقول السائل: ما حكم الاغتسال بماء زمزم للاستشفاء به؟
ماء زمزم يشرب، يستفاد منه بشربه بدون الاغتسال، فالاغتسال ما ورد فيه، وإنما ورد شربه للاستشفاء به لإحسان حسن الذاكرة، للعمل الصالح للتوفيق لما يحب الله ويرضاه وهكذا.
يقول السائل: ما حكم طواف المرأة وسعيها وهي متبرجة، وهل طوافها صحيح؟
الطواف صحيح إذا كانت ساترة للعورة، وهو محرم عليها التبرج والتزين. أمام الرجال الأجانب يحرم عليها ذلك، وقد تخرج المرأة من بيتها تريد الطواف فترجع محملة بالأوزار والآثام، حيث أنها لم تتقيد بالقيود الشرعية، لم تواظب على حفظ نفسها، بل سملت وضيعت ولبست المخيط والزين والحسن، وظهرت أمام الرجال الأجانب تفتنهم بذلك، وربما تخرج المرأة سالمة من الإثم فلا ترجع إلا وقد تحملت من الآثام والأوزار. فيجب عليها التقيد بالآداب الإسلامية، وليخرجن تفلات كما قال عليه الصلاة والسلام. يحرم على المرأة أن تخرج بزينتها أمام الرجال الأجانب، بل يجب عليها أن تستر نفسها ولا تظهر شيئا من محاسنها، وتستر نفسها بثوب يسترها كلها ولا يخرج من بدنها شيء.
يقول السائل: ما حكم إتيان عمرة ثانية لوالدي المتوفى من أقرب المواقيت؟
لا بأس بالعمرة الثانية والثالثة، لكن العمرة المشروعة هي التي تقدم بها إلى مكة، ليست العمرة المشروعة أن تخرج من مكة لتأتي بعمرة، وإنما تقدم بها إلى مكة. فإذا قدمت إلى مكة بعمرة فحسن، فمثلا تقدم من المدينة بعمرة ثم ترجع إلى الطائف، وتقدم من الطائف بعمرة ثم ترجع إلى جدة، وترجع من عمرة بجدة، وهكذا بعمرة، وهكذا يكون الطواف والعمرة. العمرة هي التي تخرج بها من بلد ما تقصد مكة، وليست العمرة التي تخرج بها من مكة.
يقول السائل: إمام مسجدنا يواظب على قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة، فهل المواظبة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هذه السنة الحسنة، هذه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان غالبا يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى، وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر والركعة الثانية، وهكذا ينبغي أن يتقيد الإمام بما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: أنا من سكان جدة، هل يشرع لي أن أعتمر في رمضان كل أسبوع عني وعن والدي؟
العمرة في رمضان حسنة تعدل حج، وفي رواية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتمرت في رمضان فحسن، لكن لا تكثر كما يفعل بعض الناس، تجد يجد في اليوم يأتي باليوم كل يوم عمرة أو كل يوم عمرتين، يأتي في رمضان بستين عمرة في الليل والنهار، يأتي بثلاثين عمرة في النهار وثلاثين عمرة في الليل، هذا غير مشروع. وإنما يحسن أنه يأتي إلى مكة في كل عشرة أيام أو عشرين يوما وهكذا بدون تحديد، حسب إتيانه إلى مكة يكون العمرة، حسب ما يأتي إلى مكة تكون العمرة.
يقول السائل: ما هي الأسباب التي تعين المرأة على الثبات على الدين حتى آخر حياته وتحسن خاتمته؟
أن يسأل الله جل وعلا بصدق وإخلاص، أن يتوفاه على الإيمان، أن يكرر السؤال دائما وأبدا ولا ييأس من رحمة الله. فالله جل وعلا يعطي العباد أكثر مما يستحقون، فعليك أخي أن تكثر لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن تكثر من الاستغفار والتضرع إلى الله جل وعلا، لعل الله أن يستجيب لك. اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهكذا يسأل المسلم ربه كل أمر من الأمور. والله جل وعلا إذا علم من عبده الصدق والرغبة فيما سأل فإنه يعطيه سؤاله بإذنه تعالى.
يقول السائل: ما معنى أباط الإبل؟
أباط الإبل يعني يضرب الإبل، يركب الإبل، يتوجه إلى المدينة، يتوجه إلى مكة، إلى أي غرض من الأغراض.
يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحارث: أين تركت أهلك؟ قال: بسلاح وما والاها. ما معنى هذا؟
يعني أنهم تركهم في حالة جوع وشدة، تركهم في حالة جوع وشدة، فدعا الله رسوله صلى الله عليه وسلم، دعا الله أن يغيثهم فأغاثهم.
يقول السائل: من أين يحرم من طال مكوثه في مكة إذا أراد العمرة؟
إذا أراد العمرة يحرم من الحل، يحرم من الحل، وعليه أن يختار أدنى الحل، وأدنى الحل أقرب الحل إلى مكة هو التنعيم، والتنعيم ليس ميقاتا وإنما هو أدنى الحل، قريب من الحل، أقرب شيء إلى أهل مكة، فيحسن أن يحرم من هناك إذا أراد العمرة وهو لم يخرج، وإلا فلو خرج لكان خيرا له.
يقول السائل: اشتريت قطعة أرض منذ 8 سنوات ثم قمت ببيعها هذا العام، فكيف أخرج زكاتها؟
زكاتها حسب حالها، إن كنت ناوٍ السكن فيها أو ناوٍ أن تجعلها لأولادك يسكنون فيها وهكذا فليس فيها زكاة. أما إن كنت ناوٍ استغلالها وزيادة قيمتها فلعلك تبيعها بأكثر مما اشتريتها به، فيجب عليك أن تزكيها في كل سنة ما تساويه، فقد تساوي في السنة الأولى 10 وتساوي في السنة الثانية 8 فتزكي 8، في السنة الثالثة تساوي 10 تساوي تزكي 10، في السنة الرابعة 15 تزكي 15، وهكذا. فالزكاة حسب قيمتها سنويا.
يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى طواف الوداع للعمرة كما هو واجب في الحج، وبعضهم يرى أنها لا يجب في العمرة طواف وداع، وإنما المودع الطائف بالعمرة بما يخرج من مكة غالبا، بخلاف الطائف في الحج فإنه يخرج. ولذا فرق بعض العلماء بين طواف الوداع في الحج والعمرة، فقالوا يجب في الحج ولا يجب في العمرة، وبعضهم قرنوها سواء وقالوا كما يجب طواف الحاج على المعتمر يجب طواف العمرة على المعتمر، وهكذا.
يقول السائل: شخص له غسيل كلوي، هل يصوم أم لا؟
إذا كان يستطيع الصيام فيصوم، كان يكون غسيله في المساء أو في الليل فيغتسل ويغسل كلاه ويصوم، وإن كان يشق عليه الصيام فهو في حكم المريض. الله جل وعلا رخص للمريض أن لا يصوم، فإن كان يشق عليه الصيام فهو معذور، والمرء يكون طبيب نفسه، إن قدر على أداء الواجب فهو أحسن له، وإن لم يقدر عليه فلا إثم عليه، والحمد لله.
يقول السائل: أنا من مصر اعتمرت لنفسي، هل يجوز لي أن أعتمر عن أبي وأحرم من التنعيم أم من أبيار علي؟
إذا اعتمرت وأنت قاصد مكة من مسافة بعيدة فهو خير لك، وإن لم تقصد هذا فلا بأس عليك أن تحرم من التنعيم، لكن ما يحصل التكرار من التنعيم، ما يحصل أن تكرر تحرم اليوم وغدا وبعد غد وهكذا. لكن إذا عزمت على العمرة وأنت في مكة ولم تخرج للحل ولم تخرج قريبا ولا بعيدا، فعليك أن تحرم من الحل من التنعيم وهو أقرب الحل، لأن الواجب على المسلم أن يجمع بين نسكه بين الحل والحرم، فيحرم بالحل من الحل ويدخل الحرم في العمرة. وإن أحرم من مكة وخرج إلى الطائف أو غيرها وخرج إلى عرفات وحج، الحج يجمع بين الحج يجمع بين الحل والحرم. في حالة الحج يحرم من المكة ويخرج للحل، وفي حالة العمرة يحرم من الحل ويدخل مكة وهكذا.
يقول السائل: الصلاة في هذا المسجد بمئة ألف صلاة والحمد لله، هل هي في النافلة أو في الفريضة؟
الظاهر والله أعلم وإن شاء الله أنها في الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا وصلاة في المسجد الحرام، ولم يحدد الفريضة من النافلة. فأي صلاة تصليها في هذا المسجد بمئة ألف صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، والنافلة تصليها في البيت خير لك، والفريضة تصليها مع الجماعة ولا تنفصل عن الجماعة.
يقول السائل: هل بعد العمرة أطوف طواف السنة؟
بعد العمرة تطوف كيفما شئت حسب ما تريد تطوف، ولا يلزمك أن تودع ولا أن تأتي بطواف زائد، متى ما تيسرك الطواف فالطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فأنت تطوف بالبيت كيفما شئت مبكرا أو مصيفا بالليل أو بالنهار، في وقت النهي أو في وقت إباحة النافلة وفي كل وقت. عليك أخي أن تكثر من الطواف، فإنه عبادة لله يحبها الله جل وعلا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب.